بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مدارسة ومذاكرة متن الآج الرومية، مستخرجين منها القواعد والأصول النحوية. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ويسهل لنا ويسهل علينا فهم هذا المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أقول ابن آج الروم ها هنا عرف الكلام عند النحاة، لأن قوله الكلام تقديره كلامنا نحن معاشر النحويين، لأن الكلام له معنى في اللغة وله معنى واصطلاح خاص عند النحويين. فالكلام في اللغة كل ما أفاد شيئا، فيدخل فيه الكتابة، ويدخل في الكلام الإشارة، ويدخل في الكلام النواصب من اللوحات ونحوها التي تشير إلى شيء يفهمه الناظر. هذا كله في اللغة يسمى كلام، لكن عند النحويين الكلام له أربعة قيود، أربعة شروط، وهي التي ذكرها ابن آج الروم في قوله: اللفظ شرط أول، المركب شرط ثاني، المفيد شرط ثالث، بالوضع شرط رابع. قوله هو اللفظ، المراد باللفظ الصوت المسموع الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية مثل محمد وكتاب وساعة ونحو ذلك، الصوت المسموع. فإذا النحاة يبحثون ويتكلمون عن الكلام المسموع، فلا يدخل عند النحاة الكتابة لأنها ليست بصوت، ولا الإشارة لأنها ليست بصوت، ولا النواصب الدالة على معنى يفهمه الناظر لأنها ليست بصوت. لماذا يشترطون الصوت في النحو؟ لأن بالكلام يظهر الإعراب والبناء. فمثلا لو أن إنسانا كتب الطالب مجتهد، لو كتبها سيكتب الطالب ويكتب مجتهد ولا يضع الحركات الدالة على الإعراب، فكيف نعرف أنه أعرب إعرابا صحيحا أم أنه قد حصل له لحن في الكلام؟ فلا يحصل بالكتابة، لكن لما يتكلم، فلو قال الطالب مجتهد عرفنا أنه أخطأ، لو قال مثلا الطالب مجتهدا عرفنا أنه أخطأ، وهكذا. فلا بد في الكلام في النحو أن يكون صوتا لفظا صوتا مسموعا. لماذا؟ حتى تظهر الحركات ونحوها والبناء. اللفظ المركب، والمراد بالتركيب هنا أن يتكون الكلام من كلمتين فأكثر، أن يتكون من كلمتين فأكثر، مثل محمد رسول الله فتكون من مبتدأ وخبر، ومثل قام محمد تكون من فعل وفاعل، وهذا يسمى تركيبا إسناديا، يعني مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ونحوهما. طيب خرج بالمركب ماذا؟ لو واحد قال قام وسكت قالها هكذا، أو واحد قال مثلا أحمد وسكت قالها هكذا، هذا لا يعتبر كلام. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، كلمة واحدة فقط. إذن الشرط الأول أن يكون لفظا صوتا مسموعا، الشرط الثاني أن يكون مركبا أن يتكون من كلمتين فأكثر، الشرط الثالث أن يكون مفيدا، يعني أن يكون هذا الصوت المركب من كلمتين فأكثر مفيدا. ما معنى مفيدا؟ قالوا معنى مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها. مثلا الطالب مجتهد، إذن هذا كلام مفيد. ذهب عمرو إلى المدرسة، هذا كلام مفيد. طيب هل هناك كلام غير مفيد؟ نعم، لو أن إنسانا قال كتاب، طيب كتاب إيش؟ ما فهمنا، ماذا تريد؟ لو أن إنسانا قال إن قام زيد، طيب إن قام زيد ما الذي يحصل؟ الكلام هنا غير مفيد، ماذا تقصد؟ فإذا معنى أن يكون الكلام مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها ولا يحتاج السامع إلى زيادة لفهم المعنى. إذن هو اللفظ المركب المفيد. إذن هذا الشرط الثالث، الإفادة. الشرط الرابع بالوضع، بالوضع أي بالاستعمال العربي. فخرج مثلا الكلام غير العربي كالإنجليزي والفرنسي والعجمي ونحو ذلك، فلو أن قائلا قال وتكلم بكلام بلغة أعجمية لا يسمى هذا الكلام كلاما نحويا، كأن يقول مثلا من الكلام الذي درسناه وعلق في الأذهان قولهم مثلا I am going to school، أي أنا ذاهب إلى المدرسة. هذه قولي I am going to school، يعني هذا الكلام لا يعتبره النحاة كلاما عربيا يقام عليه الإعراب أو البناء، لأنه غير عربي وغير باستعمال لغة العرب. بل إن من القواعد عندهم أو من الطرائف عند أهل العلم أن الكلام إذا كان أعجميا ليس له ضابط في النطق، فيقولون أعجمي تلعب به، يعني انطقه كما شئت. طيب فإذا لابد أن يكون بالاستعمال العربي. فابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر تعريف الكلام عند النحاة بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقلنا إن كل كلمة من هذه الكلمات هي شرط وقيد، قيد بمعنى شرط في تعريف الكلام عند النحاة. وقلنا اللفظ الصوت، فرق بين النحاة وبين غيرهم كاللغة العربية أو تعريف الكلام في اللغة عموما أن النحاة يشترطون الصوت، أما غيرهم فيطلقون على الصوت أو على الكتابة أو على غيره بأنه كلام. وقلنا المركب خرج غير المركب، وقلنا التركيب ما تكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر ونحوهما كشبه الجملة، وهذا يسمى في النحو التركيب الإسنادي، فعل وفاعل مسند ومسند إليه، أو مبتدأ وخبر مسند إليه ومسند. وهذا إن شاء الله سيأتينا إذا يسر الله عز وجل دروسا في البلاغة. هناك تراكيب أخرى ليست مرادة في تعريف الكلام عند النحاة، فهناك التركيب الإضافي كقولهم عبد الرحمن. فعبد الرحمن هي كلمة علم على شخص، ولكنها في حقيقتها مكونة من كلمتين عبد والرحمن، وهذا يسمى التركيب الإضافي وليس مرادا في تعريف النحو عند النحاة. وهناك التركيب العددي كقولك 11، فمن 11 إلى 19 هذا مركبا تركيبا عدديا. أيضا ليس مرادا في تعريف النحاة. وأيضا هناك التركيب المزجي، وهو ما تكون من كلمتين ركبتا في كلمة واحدة، كقولهم حضر موت وكقولهم بعل بكة، وهذا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه. قسم آخر ما كان مختوما بويه، مثل نفطويه وسيبويه ونحوهما. أيضا هذا ليس مرادا في تعريف النحاة. إذن ما المراد بالمركب في تعريف النحاة؟ المراد به ما كان مركبا تركيبا إسناديا. ما معنى تركيبا إسناديا؟ أي من فعل وفاعل، أو من مبتدأ وخبر ونحوهما. والشرط الثالث أن يكون مفيدا، وقلنا معنى الإفادة أن يحسن سكوت المتكلم وتحصل الإفادة للسامع، وبالوضع أي بالاستعمال العربي. إذن هذا تعريف الكلام. وعند النحاة أيضا الكلمة، ما تعريف الكلمة؟ قالوا الكلمة قول مفرد، قول مفرد. ما شرح هذا التعريف؟ قالوا قول أي صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية لكلمة مستعملة، مثل زيد وعمر وكتاب. وقولهم مفرد خرج به المركب تركيبا إسناديا. فمثلا كتاب كلمة، ذهب كلمة، عن كلمة. لماذا؟ لأنها قول مفرد أي غير مركبة تركيبا إسناديا. فعبد الرحمن قول مفرد لأنها ليست مركبة تركيبا إسناديا. إذن عرفنا تعريف الكلام وتعريف الكلمة، يبقى معنا تعريف الكلم. فقالوا في تعريفه ما تكون من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أو لم يفد. قالوا في تعريف الكلم ما تكون من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أو لم يفد. فمثلا ذهب محمد إلى المدرسة، هذا كلام وكلم. أما كلام فلأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، وأما كلم فلأنه تكون من كلمتين فأكثر. طيب، إن قام زيد، هذا ماذا؟ هذا كلم وليس بكلام. لماذا ليس بكلام؟ قالوا لأنه لم يفد وهو كلم. لماذا؟ لأنه تكون من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أو لم يفد. فإذا عرفنا معنى الكلمة والكلام والكلم. ويطلقون أيضا الكلمة على الجملة أو على الخطبة، مثل قولنا كلمة خطيبنا في الجمعة كانت جميلة، والمراد بها الخطبة، وقد تطلق على الجملة كما جاء في القرآن والسنة. فإذا هذا هو تعريف الكلام والكلم والكلمة عند النحاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يعني أن الكلام له أجزاء، الكلام له أجزاء، وأقسامه أجزاؤه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فقولنا مثلا ذهب محمد إلى المدرسة، ذهب فعل ماضي ومحمد هو فاعل وهو اسم، وإلى حرف جر حرف، والمدرسة اسم مجرور. وكذا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد حرف وأفلح فعل والمؤمنون اسم. كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون الكلمة اسم، وإما أن تكون الكلمة فعلا، وإما أن تكون الكلمة حرفا جاء لمعنى. الاسم في اللغة قالوا من السمو وهو العلو، قال وذلك أن الاسم يعلو على صاحبه، يعني يعرف به ويكون مشتهرا به. وفي الاصطلاح عند النحاة الاسم ما دل على معنى في ذاته ولم يقترن بزمن. فمثلا كتاب دل على معنى الكتاب وهو الأوراق المجتمعة المكتوب فيها، هذا معنى، ولكن لم يقترن بزمن. ما المراد بالزمن؟ أي لم يقترن بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، فهذا اسم إذا دل على معنى ولم يقترن بزمن، سواء اسم إنسان كزيد أو حيوان كأسد أو جماد ككتاب وجبل، أو كان أمرا معنويا كالخوف ونحو ذلك، يعني لا يرى بالعين، فهذا كله اسم في لغة العرب، سواء كان لمذكر أو لمؤنث كما هو معلوم. ومن هنا نعلم مثلا الضحى العصر المغرب، هذه الكلمات هي أسماء وليست أفعال. لماذا أسماء؟ لأنها دلت على معنى في ذاتها ولم تقترن بزمن. فإن قيل الضحى زمن والعصر زمن والمغرب زمن والعشاء زمن، كيف تقول لم تقترن بزمن؟ أقول لابد أن نعلم أن النحاة مرادهم بالزمن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، لا زمن اليوم والليلة أو الشهر والشهرين أو الثلاثة، وهذا ما سنعرفه في الفعل إن شاء الله. فإذا الضحى والعصر والعشاء والمغرب هذه أسماء أم أفعال؟ هذه أسماء دلت على معنى وهي هذه الأوقات، ولم تقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ولم تقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل. طيب هذا الجزء أو القسم الأول. القسم الثاني الأفعال، والفعل عند النحاة ما دل على حدث مقترنا بزمن. ما دل على حدث مثل ذهب قام أكل نام كتب، هذه كلها أفعال أحداث بمعنى أفعال، واقترن بزمن. ما المراد بالزمن؟ قالوا الزمن ثلاثة، إما أن يكون الفعل وقع قبل زمن التكلم، فمثلا صلى محمد العشاء يعني صلاه في الزمن الماضي الذي مضى وانتهى، يقال له الزمن الماضي الذي حصل ومضى وانتهى. أو أن يكون الزمن الحاضر، ومعنى الزمن الحاضر أي زمن التكلم، فمثلا تقول يصلي محمد العشاء أي أنه الآن يصلي العشاء. أو الاستقبال كأن تقول سأصلي العشاء أو سيصلي محمد العشاء، فهذا مستقبل لأن السين قالوا تعطي أن الفعل سيقع بعده، سأفعل كذا. أو أن يكون الزمن للاستقبال وهو الأمر، مثل قم وكل ونم، ليس الماضي وليس الآن ولكن بعد زمن التكلم. فإذا الماضي ما وقع قبل زمن التكلم، والحاضر ما وقع زمن التكلم، والمستقبل ما وقع بعد زمن التكلم. فقالوا هذه أوقات الزمن الثلاثة. فإذا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي وهو ما وقع قبل زمن التكلم، مثل ذهب، قام، أكل، ذهب أحمد إلى المدرسة، أكل الطفل الطعام، ونحو ذلك. أو ما وقع زمن التكلم وهو المضارع، يصلي الطالب العشاء. وكذا قد يكون المضارع ما يقع بعد زمن التكلم وهو الاستقبال: سيصلي الطالب العشاء، سيذاكر الطالب دروسه، أي فيما بعد. فالمضارع يحتمل الزمن الحاضر ويحتمل الزمن المستقبل على حسب قرينة الكلام وصياغته. وأما الأمر فللمستقبل. فلما تقول قم ذاكر دروسك، أي قم بعد تكلمي، فهو في المستقبل. فإذا عرفنا الآن الاسم، وهو كلمة دلت على معنى في ذاتها ولم تقترن بزمن. وعرفنا معنى الفعل، وهي كلمة دلت على معنى في نفسها أو ذاتها واقترنت بزمن، وأن الزمن إما أن يكون الماضي، وإما أن يكون الحاضر، وإما أن يكون الاستقبال. وبناء عليه فالأفعال ثلاثة: فعل ماضي، وفعل مضارع، وفعل أمر. الثالثة الحرف، أو القسم الثالث الحرف. والمراد بالحرف هنا حرف المعنى، ولذلك أشار إليه ابن آجروم في قوله: وحرف جاء لمعنى. لماذا؟ قال العلماء: الحرف نوعان، حرف مبنى وحرف، وهذا النوع الثاني، حرف معنى. طيب، قد يسأل سائل: ما مرادهم بقولهم حرف مبنى؟ أقول: مرادهم بحرف المبنى أي الذي تتكون منه الكلمة. فمثلا ذهب، هذه الكلمة تتكون من الذال والهاء والباء، فالذال حرف والهاء حرف والباء حرف، فهذه حروف مبنى، يعني التي تتكون منها الكلمة. طيب، ما معنى حروف معنى؟ قالوا: حروف المعنى هي الحروف التي يظهر معناها فيما بعدها. فلو قلت: ذهب الطالب إلى، طيب إلى أين؟ ما يظهر المعنى؟ إلى المدرسة، إلى المنزل، إلى المسجد، إلى المتجر، ونحو ذلك. فهذه حروف المعاني التي يظهر معناها فيما بعدها، سواء كانت حروف جر أو حروف قسم أو حروف نواصب أو جوازم. حرف مثل لم ولن وإن، ومثل من إلى وعن على والباء في وكاف التشبيه ونحو ذلك. هذه حروف، وهي التي يتكون منها الكلام العربي، ولا تجد ولن تجد، قالوا، في كلام العرب قسما رابعا. فهذا يعرف بالاستقراء والتتبع من كلام العرب. بعد ذلك سيشرع ابن آجروم رحمه الله تعالى في ذكر علامات الاسم، وذكر علامات الفعل، وذكر علامات الحرف. لكن أقف هنا لكي يسهل عليكم مذاكرة ما سبق، ولكن أختم ما يتعلق بالنحو بسؤال قد يتبادر إلى الذهن: ما فائدة هذا الكلام الذي ذكره ابن آجروم؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وما سيذكره أيضا من علامات الاسم والفعل والحرف، أقول هذه لها فوائد عديدة. منها أولا تفتيح الأذهان، بحيث إن السامع والمتعلم لهذه الأمور يكون عنده فهم للنحو ومراد النحاة في كتبهم، هذا واحد. ثانيا وهذا أيضا مهم، هذه أساسيات ينبني عليها ما بعدها، لأنه يوجد من طلبة العلم لا يعرف التفريق بين الاسم والفعل والحرف، ولا يعرف أن النحاة يشتغلون بالكلام المسموع الملفوظ، فكان لزاما ومن المهم لنا كطلبة علم مبتدئين في النحو أن نعرف هذه الأساسيات وهذه البدهيات للتدرج في العلم. فإذا ليست هذه الأمور من باب الترف العلمي، وإنما من باب التأصيل العلمي للنحو، ومن باب التدرج في القواعد شيئا فشيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مدارسة ومذاكرة متن الآج الرومية، مستخرجين منها القواعد والأصول النحوية. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ويسهل لنا ويسهل علينا فهم هذا المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أقول ابن آج الروم ها هنا عرف الكلام عند النحاة، لأن قوله الكلام تقديره كلامنا نحن معاشر النحويين، لأن الكلام له معنى في اللغة وله معنى واصطلاح خاص عند النحويين. فالكلام في اللغة كل ما أفاد شيئا، فيدخل فيه الكتابة، ويدخل في الكلام الإشارة، ويدخل في الكلام النواصب من اللوحات ونحوها التي تشير إلى شيء يفهمه الناظر، هذا كله في اللغة يسمى كلام. لكن عند النحويين الكلام له أربعة قيود، أربعة شروط، وهي التي ذكرها ابن آج الروم في قوله: اللفظ شرط أول، المركب شرط ثاني، المفيد شرط ثالث، بالوضع شرط رابع. قوله هو اللفظ، المراد باللفظ الصوت المسموع الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل محمد وكتاب وساعة ونحو ذلك، الصوت المسموع. فإذا النحاة يبحثون ويتكلمون عن الكلام المسموع، فلا يدخل عند النحاة الكتابة لأنها ليست بصوت، ولا الإشارة لأنها ليست بصوت، ولا النواصب الدالة على معنى يفهمه الناظر لأنها ليست بصوت. لماذا يشترطون الصوت في النحو؟ لأن بالكلام يظهر الإعراب والبناء. فمثلا لو أن إنسانا كتب الطالب مجتهد، لو كتبها سيكتب الطالب ويكتب مجتهد ولا يضع الحركات الدالة على الإعراب، فكيف نعرف أنه أعرب إعرابا صحيحا أم أنه قد حصل له لحن في الكلام؟ فلا يحصل بالكتابة، لكن لما يتكلم، فلو قال الطالب مجتهد عرفنا أنه أخطأ، لو قال مثلا الطالب مجتهدا عرفنا أنه أخطأ، وهكذا. فلا بد في الكلام في النحو أن يكون صوتا لفظا صوتا مسموعا. لماذا؟ حتى تظهر الحركات ونحوها والبناء. اللفظ المركب، والمراد بالتركيب هنا أن يتكون الكلام من كلمتين فأكثر، أن يتكون من كلمتين فأكثر، مثل محمد رسول الله فتكون من مبتدأ وخبر، ومثل قام محمد تكون من فعل وفاعل، وهذا يسمى تركيبا إسناديا، يعني مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ونحوهما. طيب خرج بالمركب ماذا؟ لو واحد قال قام وسكت قالها هكذا، أو واحد قال مثلا أحمد وسكت قالها هكذا، هذا لا يعتبر كلام. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، كلمة واحدة فقط. إذن الشرط الأول أن يكون لفظا صوتا مسموعا، الشرط الثاني أن يكون مركبا أي يتكون من كلمتين فأكثر، الشرط الثالث أن يكون مفيدا، يعني أن يكون هذا الصوت المركب من كلمتين فأكثر مفيدا. ما معنى مفيدا؟ قالوا معنى مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها. مثلا الطالب مجتهد، إذن هذا كلام مفيد. ذهب عمرو إلى المدرسة، هذا كلام مفيد. طيب هل هناك كلام غير مفيد؟ نعم، لو أن إنسانا قال كتاب، طيب كتاب إيش؟ ما فهمنا، ماذا تريد؟ لو أن إنسانا قال إن قام زيد، طيب إن قام زيد ما الذي يحصل؟ الكلام هنا غير مفيد، ماذا تقصد؟ فإذا معنى أن يكون الكلام مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها ولا يحتاج السامع إلى زيادة لفهم المعنى، إذن هو اللفظ المركب المفيد. إذن هذا الشرط الثالث، الإفادة. الشرط الرابع بالوضع، بالوضع أي بالاستعمال العربي. فخرج مثلا الكلام غير العربي كالإنجليزي والفرنسي والعجمي ونحو ذلك، فلو أن قائلا قال وتكلم بكلام بلغة أعجمية لا يسمى هذا الكلام كلاما نحويا، كأن يقول مثلا من الكلام الذي درسناه وعلق في الأذهان قولهم مثلا I am going to school، أي أنا ذاهب إلى المدرسة. هذه قولي I am going to school، يعني هذا الكلام لا يعتبره النحاة كلاما عربيا يقام عليه الإعراب أو البناء، لأنه غير عربي وغير باستعمال لغة العرب، بل إن من القواعد عندهم أو من الطرائف عند أهل العلم أن الكلام إذا كان أعجميا ليس له ضابط في النطق، فيقولون أعجمي تلعب به، يعني انطقه كما شئت. طيب فإذا لابد أن يكون بالاستعمال العربي. فابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر تعريف الكلام عند النحاة بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقلنا إن كل كلمة من هذه الكلمات هي شرط وقيد، قيد بمعنى شرط، في تعريف الكلام عند النحاة. وقلنا اللفظ الصوت، فرق بين النحاة وبين غيرهم كاللغة العربية، أو تعريف الكلام في اللغة عموما أن النحاة يشترطون الصوت، أما غيرهم فيطلقون على الصوت أو على الكتابة أو على غيره بأنه كلام. وقلنا المركب خرج غير المركب، وقلنا التركيب ما تكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر ونحوهما كشبه الجملة، وهذا يسمى في النحو التركيب الإسنادي، فعل وفاعل مسند ومسند إليه، أو مبتدأ وخبر مسند إليه ومسند، وهذا إن شاء الله سيأتينا إذا يسر الله عز وجل دروسا في البلاغة. هناك تراكيب أخرى ليست مرادة في تعريف الكلام عند النحاة، فهناك التركيب الإضافي كقولهم عبد الرحمن، فعبد الرحمن هي كلمة علم على شخص، ولكنها في حقيقتها مكونة من كلمتين عبد والرحمن، وهذا يسمى التركيب الإضافي وليس مرادا في تعريف النحو عند النحاة. وهناك التركيب العددي كقولك أحد عشر، فمن أحد عشر إلى تسعة عشر هذا مركبا تركيبا عدديا، أيضا ليس مرادا في تعريف النحاة. وأيضا هناك التركيب المزجي، وهو ما تكون من كلمتين ركبتا في كلمة واحدة كقولهم حضر موت وكقولهم بعل بكة، وهذا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه. قسم آخر ما كان مختوما بويه مثل نفطويه وسيبويه ونحوهما، أيضا هذا ليس مرادا في تعريف النحاة. إذن ما المراد بالمركب في تعريف النحاة؟ المراد به ما كان مركبا تركيبا إسناديا. ما معنى تركيبا إسناديا؟ أي من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر ونحوهما. والشرط الثالث أن يكون مفيدا، وقلنا معنى الإفادة أن يحسن سكوت المتكلم وتحصل الإفادة للسامع، وبالوضع أي بالاستعمال العربي. إذن هذا تعريف الكلام. وعند النحاة أيضا الكلمة، ما تعريف الكلمة؟ قالوا الكلمة قول مفرد، قول مفرد. ما شرح هذا التعريف؟ قالوا قول أي صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية لكلمة مستعملة مثل زيد وعمر وكتاب، وقولهم مفرد خرج به المركب تركيبا إسناديا. فمثلا كتاب كلمة، ذهب كلمة، عن كلمة. لماذا؟ لأنها قول مفرد أي غير مركبة تركيبا إسناديا. فعبد الرحمن قول مفرد لأنها ليست مركبة تركيبا إسناديا. إذن عرفنا تعريف الكلام وتعريف الكلمة، يبقى معنا تعريف الكلم. فقالوا في تعريفه ما تكون من كلمتين فأكثر سواء أفاد أو لم يفد. قالوا في تعريف الكلم ما تكون من كلمتين فأكثر سواء أفاد أو لم يفد. فمثلا ذهب محمد إلى المدرسة، هذا كلام وكلم. أما كلام فلأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، وأما كلم فلأنه تكون من كلمتين فأكثر. طيب، إن قام زيد هذا ماذا؟ هذا كلم وليس بكلام. لماذا ليس بكلام؟ قالوا لأنه لم يفد وهو كلم. لماذا؟ لأنه تكون من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أو لم يفد. فإذا عرفنا معنى الكلمة والكلام والكلم. ويطلقون أيضا الكلمة على الجملة أو على الخطبة، مثل قولنا كلمة خطيبنا في الجمعة كانت جميلة، والمراد بها الخطبة، وقد تطلق على الجملة كما جاء في القرآن والسنة. فإذا هذا هو تعريف الكلام والكلم والكلمة عند النحاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يعني أن الكلام له أجزاء، الكلام له أجزاء، وأقسامه أجزاؤه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فقولنا مثلا: ذهب محمد إلى المدرسة، ذهب فعل ماضي، ومحمد هو فاعل وهو اسم، وإلى حرف جر حرف، والمدرسة اسم مجرور. وكذا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد حرف، وأفلح فعل، والمؤمنون اسم. كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون الكلمة اسم، وإما أن تكون الكلمة فعلا، وإما أن تكون الكلمة حرفا جاء لمعنى. الاسم في اللغة قالوا من السمو وهو العلو، قالوا: وذلك أن الاسم يعلو على صاحبه، يعني يعرف به ويكون مشتهرا به. وفي الاصطلاح عند النحاة: الاسم ما دل على معنى في ذاته ولم يقترن بزمن. فمثلا كتاب دل على معنى الكتاب، وهو الأوراق المجتمعة المكتوب فيها، هذا معنى، ولكن لم يقترن بزمن. ما المراد بالزمن؟ أي لم يقترن بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، فهذا اسم إذا دل على معنى ولم يقترن بزمن، سواء اسم إنسان كزيد، أو حيوان كأسد، أو جماد ككتاب وجبل، أو كان أمرا معنويا كالخوف ونحو ذلك، يعني لا يرى بالعين، فهذا كله اسم في لغة العرب، سواء كان لمذكر أو لمؤنث كما هو معلوم. ومن هنا نعلم مثلا: الضحى، العصر، المغرب، هذه الكلمات هي أسماء وليست أفعال. لماذا أسماء؟ لأنها دلت على معنى في ذاتها ولم تقترن بزمن. فإن قيل: الضحى زمن، والعصر زمن، والمغرب زمن، والعشاء زمن، كيف تقول لم تقترن بزمن؟ أقول: لابد أن نعلم أن النحاة مرادهم بالزمن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، لا زمن اليوم والليلة أو الشهر والشهرين أو الثلاثة. وهذا ما سنعرفه في الفعل إن شاء الله. فإذا الضحى والعصر والعشاء والمغرب، هذه أسماء أم أفعال؟ هذه أسماء. دلت على معنى وهي هذه الأوقات، ولم تقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ولم تقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل. طيب، هذا الجزء أو القسم الأول. القسم الثاني الأفعال، والفعل عند النحاة ما دل على حدث مقترنا بزمن. ما دل على حدث مثل ذهب، قام، أكل، نام، كتب، هذه كلها أفعال، أحداث بمعنى أفعال. واقترن بزمن، ما المراد بالزمن؟ قالوا الزمن ثلاثة: إما أن يكون الفعل وقع قبل زمن التكلم، فمثلا صلى محمد العشاء، يعني صلاه في الزمن الماضي الذي مضى وانتهى، يقال له الزمن الماضي الذي حصل ومضى وانتهى. أو أن يكون الزمن الحاضر، ومعنى الزمن الحاضر أي زمن التكلم، فمثلا تقول يصلي محمد العشاء، أي أنه الآن يصلي العشاء. أو الاستقبال، كأن تقول سأصلي العشاء أو سيصلي محمد العشاء، فهذا مستقبل، لأن السين قالوا تعطي أن الفعل سيقع بعده، سأفعل كذا. أو أن يكون الزمن للاستقبال وهو الأمر، مثل قم وكل ونم، ليس الماضي وليس الآن، ولكن بعد زمن التكلم. فإذا الماضي ما وقع قبل زمن التكلم، والحاضر ما وقع زمن التكلم، والمستقبل ما وقع بعد زمن التكلم. فقالوا هذه أوقات الزمن الثلاثة. فإذا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي وهو ما وقع قبل زمن التكلم، مثل ذهب، قام، أكل، ذهب أحمد إلى المدرسة، أكل الطفل الطعام، ونحو ذلك. أو ما وقع زمن التكلم وهو المضارع، يصلي الطالب العشاء. وكذا قد يكون المضارع ما يقع بعد زمن التكلم وهو الاستقبال، سيصلي الطالب العشاء، سيذاكر الطالب دروسه، أي فيما بعد. فالمضارع يحتمل الزمن الحاضر ويحتمل الزمن المستقبل على حسب قرينة الكلام وصياغته. وأما الأمر فللمستقبل، فلما تقول قم ذاكر دروسك، أي قم بعد تكلمي، فهو في المستقبل. فإذا عرفنا الآن الاسم، وهو كلمة دلت على معنى في ذاتها ولم تقترن بزمن، وعرفنا معنى الفعل وهي كلمة دلت على معنى في نفسها أو ذاتها واقترنت بزمن، وأن الزمن إما أن يكون الماضي وإما أن يكون الحاضر وإما أن يكون الاستقبال. وبناء عليه فالأفعال ثلاثة: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. الثالثة الحرف، أو القسم الثالث الحرف. والمراد بالحرف هنا حرف المعنى، ولذلك أشار إليه ابن آجروم في قوله وحرف جاء لمعنى. لماذا؟ قال العلماء: الحرف نوعان، حرف مبنى وحرف، وهذا النوع الثاني حرف معنى. طيب، قد يسأل سائل ما مرادهم بقولهم حرف مبنى؟ أقول مرادهم بحرف المبنى أي الذي تتكون منه الكلمة. فمثلا ذهب، هذه الكلمة تتكون من الذال والهاء والباء، فالذال حرف والهاء حرف والباء حرف، فهذه حروف مبنى، يعني التي تتكون منها الكلمة. طيب، ما معنى حروف معنى؟ قالوا حروف المعنى هي الحروف التي يظهر معناها فيما بعدها. فلو قلت ذهب الطالب إلى، طيب إلى أين؟ ما يظهر المعنى؟ إلى المدرسة، إلى المنزل، إلى المسجد، إلى المتجر ونحو ذلك. فهذه حروف المعاني التي يظهر معناها فيما بعدها، سواء كانت حروف جر أو حروف قسم أو حروف نواصب أو جوازم حرف، مثل لم ولن وإن، ومثل من إلى وعن على والباء في وكاف التشبيه ونحو ذلك. هذه حروف وهي التي يتكون منها الكلام العربي، ولا تجد ولن تجد قالوا في كلام العرب قسما رابعا، فهذا يعرف بالاستقراء والتتبع من كلام العرب. بعد ذلك سيشرع ابن آج الروم رحمه الله تعالى في ذكر علامات الاسم وذكر علامات الفعل وذكر علامات الحرف، لكن أقف هنا لكي يسهل عليكم مذاكرة ما سبق، ولكن أختم ما يتعلق بالنحو بسؤال قد يتبادر إلى الذهن: ما فائدة هذا الكلام الذي ذكره ابن آج الروم؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وما سيذكره أيضا من علامات الاسم والفعل والحرف، أقول هذه لها فوائد عديدة، منها أولا تفتيح الأذهان، بحيث إن السامع والمتعلم لهذه الأمور يكون عنده فهم للنحو ومراد النحاة في كتبهم، هذا واحد. ثانيا وهذا أيضا مهم، هذه أساسيات ينبني عليها ما بعدها، لأنه يوجد من طلبة العلم لا يعرف التفريق بين الاسم والفعل والحرف، ولا يعرف أن النحاة يشتغلون بالكلام المسموع الملفوظ، فكان لزاما ومن المهم لنا كطلبة علم مبتدئين في النحو أن نعرف هذه الأساسيات وهذه البدهيات للتدرج في العلم. فإذا ليست هذه الأمور من باب الترف العلمي، وإنما من باب التأصيل العلمي للنحو، ومن باب التدرج في القواعد شيئا فشيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.